الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لمثل هذه اللقاءات الطيبة وهذه المحاضرات العلمية النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي وأن يجزل المثوب لكل من كان سببا لمثل هذه المحاضرات واللقاءات، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها المسلمون عباد الله، نحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا الوقت المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى سنعيش مع آية من كتاب الله عز وجل أو مع جزء آية من كتاب الله عز وجل، ونحن والله بحاجة إلى أن نعيش دائما وأبدا مع ذكر الله ومع آيات الله، ولكن إلى الله المشتكى مما حصل من كثير من أبناء القرآن ومن أمة الإسلام ممن أعرض عن هذا الذكر وابتعدوا عن الآيات واتبعوا الشهوات، وكذلك تلقبوا بعض الشبهات فزاغوا عن كتاب رب الأرض والسماوات، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها المسلمون، يقول ربنا عز وجل في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إنها آية عظيمة وآية مباركة، كان سبب توبة الفضيل بن عياض رحمه الله أنه سمع هذه الآية، وكان الفضيل متواعدا مع امرأة حشيقة الله أي ليست زوجة الله، فلما تواعد معها وأراد أن يتسلق الجدار إليها سمع وهو في أثناء ذلك التسلق رجلا يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. عند ذلك قال الفضيل: آن 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 الأوان. فانطلق إلى مكان غير مسكون، مكان خرب، وإذا به يسمع ناس يسيرون بالطريق ويقولون: نخاف أن يقطع علينا الفضيل الطريق، نخاف أن يقطع علينا الفضيل الطريق. فعند ذلك قال: يا رب أصلحت وخوف المسلمين، يا رب أصلحت وخوف المسلمين. ثم بعد ذلك ترك وهاجر إلى بيت الله الحرام ولزم بيت الله الحرام. أيضا قيل أنها كانت سبب لتوبة عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله، وكان ذات يوم مجتمع مع بعض أصحابه في رحلة من رحلاتهم وإذا به يريد أن يضرب الدبر، فسمع قارئ يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فتاب إلى الله ورجع. إن هذه الآية ربما سميت آية المعاتبة. ألم يأن للذين آمنوا متى معاشر المسلمين متى يأن الأوان ومتى تحق الحقيقة ومتى تقع الواقعة بأن يرجع المسلمون إلى ربهم ويخشعوا لآيات الله؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إنه الخشوع أيها المسلمون إنه الخضوع لله سبحانه وتعالى، إنه الاستفادة من آيات الله، إنه المجمع كتاب الله عز وجل كما يريده الله. ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، من يعمل سوءا يجز به وليس له من دون الله وليا ولا نصيرا. لذلك الله عز وجل أمر المؤمنين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين، إلا أربع سنين، وإذا بالله عز وجل ينزل هذه المعاتبة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أي لماذا المؤمنون يسمعون كلام الله ولا تخشع قلوبهم ولا تلين جلودهم ولا تخضع جوارحهم؟ لماذا؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وما نزل من الحق. إنه على المسلم أيها الناس، إنه على المؤمن إذا سمع آيات الله تتلى أنه يخشع ويخضع ويذكر الله وتجمع عينه. هذا هو الواجب. وقد ذكر الله عز وجل بعض النصارى أنه كان إذا سمع آية الله دمعت عينه ونزلت دمعته وجاءت عبرته، لأنه سمع الحق وما نزل من الحق وما نزل من الحق. لذلك يقول ربنا عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. إنه الإحسان يا عبد الله يوم أن تسمع لآيات الله وتسمع لكلام الله سبحانه وتعالى. فوا عجبا من أناس ربما سمعوا بعض الحكايات أو قرأوا بعض القصص فترى العيون تجرف والعجب الدموع تنزل، وإذا سمع كلام الله لم يحرك ذلك فيه ساكنا ولم يسكن فيه ذلك متحركا، فإلى الله مشتكى. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل؟ انتبه يا عبد الله، انتبه أن تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل. فهذا تحذير من الله أن نتشبه بأولئك الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. انتبه يا أيها المسلم أن تبيع دينك يا عبد الله أو تبيع أخلاقك متبعا دين اليهود أو أخلاق النصارى أو دين النصارى وأخلاق اليهود. لا، ولا تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد. كم حذر الله، كم نهى الله، كم بين الله أن الإنسان لا يتبع سبيل الظالمين ولا سبيل المجرمين. قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال ربنا عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال الله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا تكونوا كالذين نسوا الله، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لا تكونوا من هؤلاء كلهم، بل كونوا عباد الله، كونوا عباد الله على ما يريد الله، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، أي من قبل أن ينزل عليكم القرآن، من قبل أن يأتيكم الإسلام، من قبل أن تكونوا من أتباع محمد، لا تكونوا كأمثالهم. لماذا؟ لماذا؟ قال: فطال عليهم الأمد. طال عليهم الأمد أي طال عليهم الزمان، طال عليهم الزمان من زمان أنبيائهم حتى نسوا تركة الأنبياء ونسوا علم الأنبياء ونسوا دين الأنبياء فقست القلوب فطال عليهم الأمد. طال عليهم الأمد، قال ابن عباس: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله فطال عليهم الأمد. قال بعض المفسرين: يعني أنه طال عليهم الزمان وهم في الغفلة حتى تسبب ذلك لقسوة قلوبهم. وقال بعض المفسرين أيضا: فطال عليهم الأمد أي طالت آمالهم وطالت أحلامهم في الدنيا وطال حبهم للدنيا حتى نسوا الله ونسوا اليوم الآخر. فطال عليهم الأمد أي طال عليهم الأمد من خروج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأخر عليهم خروج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطال عليهم الأمد أي من سماع التوراة والإنجيل حتى زال أثرها وزار وقعها من قلوبهم فتسبب ذلك لقسوة قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لماذا حذرنا الله من هذا الأمر؟ لماذا حذرنا الله من طول الأمد؟ لماذا حذرنا الله من طول الأمل؟ لماذا حذرنا الله من الغفلة؟ لماذا حذرنا الله من عدم التفقد لدين الأنبياء ولعلم الأنبياء ولإيمان الأنبياء؟ لماذا حذرنا الله من الوقوع في هذه الأشياء؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف أن هذا شيء متصف به أولئك اليهود وأولئك النصارى. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد. وهذا أيها الناس بما أنه قد طال الأمد على اليهود وعلى النصارى فإنه بلا شك ولا ريب سيطول الأمد على بعض أفراد هذه الأمة. لا بد أن أولاد من هذه الأمة من أمة محمد سيطول عليهم وسيطول بهم الأمد. لأن أي شيء وقع فيه اليهود أو وقع فيه النصارى سيقع فيه بعض وليس كل بعض أفراد هذه الأمة. ولا بد لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني أي شيء يعمله تعمله اليهود أو تعمله النصارى لا بد أن يعمله ولو واحد من هذه الأمة سيكون على طريقتهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن لا بد وليس الكل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أخبر أن هذا الدين محفوظ ولا يحفظ هذا الدين إلا برجال قائمين به. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله. متفق عليه عن معاوية وعن المغيرة وعن غيره من الصحابة. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي عنبة الخولاني الذي يحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته لا يزال. وهذا يدل على الاستمرار أنه لا بد يكون ناس قائمين بالطاعة وقائمين بالحق. وفي الوقت ذاته وفي الوقت نفسه سيكون هناك بعض الناس قد طال بهم الأمد. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. إذن نعرف أن بعض الناس من هذه الأمة سيطول بهم الأمد ونسلم بهذا الأمر بهذه الأدلة أنه لا بد أن يحصل هذا الأمر. والله ما ذكر هذا الأمر إلا ليحذرنا. ألم يأن للذين آمنوا سماهم مؤمنين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. يعني هؤلاء المؤمنين يحذروا غاية الحذر أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. وليس كل الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد لا، لكن الكثير منهم بدليل الآية نفسها فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وأيضا قول الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال الله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. إذن الدليل على أنه ليس كل أهل الكتاب طال عليهم الأمد لكن الكثير منهم قد طال عليهم الأمد وقد حصل منهم هذا ما حصل. وأنت يا عبد الله تخاف على نفسك من طول الأمد لأنه يضيع عليك حقوق يجعل قلبك قاسي يا عبد الله. وأنت تعلم ما معنى القلب القاسي أيها المسلم؟ معنى أن قلبك يكون مثل الحجر صلبا لا تنفعه موعظة لا تدخل إليه آية لا تنفعه ذكرى لا يعرف معروفا لا ينكر منكرا لا يرى هدى لا يسمع خيرا بل هو أعمى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إذا سيكون قلبه قاسي. وقد ذكر الله عز وجل عن بعض الناس الذي قست قلوبهم قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة كالحجارة أو أشد قسوة. بعضهم قلبه كالحجر وبعضهم قلبه أقسى من الحجر. انظر قلبه مثل الحجر يا عبد الله بل أقسى من الحجر. لماذا؟ لأن الحجر قد ربما شقق يوم من الدهر قد يتفجر قد يحصل له بعض الأشياء حتى يتغير. أما القلب القاسي الذي قد بلغ في القاسي بالقسوة غايتها فإن هذا صعب صعب. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون يعني هؤلاء ربما صعب جدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله. لذلك قال الله ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر منها الأنهار. وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بعض الحجارة ربما تفجر منها أنهار تخرج منها أنهار وبعضها ربما تخرج منها ماء وبعضها الذي أقسى وأقسى تهبط لخشية الله. لكن بعض الناس قلبه أشد قسوة من ذلك والسبب في ذلك أنه طال به وطال عليه الأمد طال عليه الأمد. فلنحذر أيها المسلمون على أنفسنا ونحذر غيرنا من طول الأمد لأن الإنسان إذا طال عليه الأمد ربما صار إلى أمور قبيحة وأمور منكرة. وسأعرض لكم بعض الأشياء التي تكون من آثار طول الأمد وقد كانت واضحة جلية في الذين ذكرهم الله في أهل الكتاب في أهل الكتاب في اليهود والنصارى. من أهمها معاشر المسلمين الكفر بالله سبحانه وتعالى الذي يطول به الأمد ربما يكفر ويخرج عن دين الإسلام. قال الله قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ربما يا عبد الله إذا طال الأمد ربما حصل عبادة لغير الله وربما حصل اتباع لبعض الأولياء أو بعض الصالحين فيما يزعم بعض الناس فيجعلهم من الرب والعياذ بالله أو حتى لبعض العلماء فيسمعه في كل ما يقول من غير سؤال عن دليل ولا كذلك طلب لبرهان ولا شيء من هذا. قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. انتبه يا عبد الله ربما يطول أمد في الإنسان حتى يجعله يرى المنكرات أمام عينيه فلا يحرك ساكنا بل ربما يضحك بل ربما يشارك فيها يرى منكر منكر أمام عينيه يرى باطل باطل أمام عينيه يرى الفجور يرى محرمات ولا يتكلم ولا شيء بل ربما يضحك. وهذا كان واضحا جليا في اليهود. قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. احذر يا عبد الله السكوت على المنكرات دليل على انه قد طال ببعض الناس الامد وقد تاخروا وقد ربما فعلوا بعض الاشياء لان قلوبهم غير معلقه بذكر الله وغير معلقه بايات الله وغير خاشع للحق وغير متبع للقران بل قلوبهم قد طال بها الامد وقد تاخرت فيها الازمان وقد حصل لها ما حصل من الغفله. لذلك وربما اصاب الذين طال بهم الامد ربما اصابهم انهم يرتكبون المحرمات ويستعملون لذلك الحيل والاساليب من اجل تسهيلها وتسويغها من اجل تزيينها وتجميلها محرم امام عينيه وامام الناس ويرتكبه لكنه ربما سماه حلالا. وهذا واقع فينا في أمة الإسلام. أعني كم من إنسان يرتكب حراما ورب الكعبة وتراه ربما أباحه ورمى بدأ يؤول من هنا وهنا والسبب في ذلك هو طول الأمد. قال الله عز وجل وهو يخبر عن أولئك الذين ذكرهم أنهم قد طال بهم الأمد واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. انظر ما فعل هؤلاء الناس كانوا قد حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت لكنهم استخدموا الحيل والعياذ بالله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر قاتل الله يهود قاتل الله يهود حرم الله عليهم شحومها فأذابوها وجملوها فباعوها فأكلوا أثمانها. انظر كيف يحلون كل هذا السبب بذلك أنه طال بهم الأمد. هؤلاء حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فكانوا يأتون يوم الجمعة ويضعون الشباك في الصيد ويوم السبت لا يأتون ومع ذلك تأتي محنة من الله عز وجل وابتلاء من الله عز وجل أن جعل الأسماك يوم السبت والصيد يأتي بكثرة وفي غير يوم السبت لا يأتي ابتلاء من الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلما ابتلاهم بهذا كانوا يأتون يوم الأحد وإذا بالشباب قد ملئت من الصيد والأسماك فيأخذونها. عند ذلك قام بعض الناس الناصحين وهكذا الناصحون في كل زمان ومكان، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هكذا الإنسان فليوعظ، وهكذا الإنسان فليعلم، وهكذا الإنسان فليحاضر، وهكذا الإنسان فليخطب، وهكذا الإنسان فليأمر بالمعروف، وهكذا الإنسان فلينهى عن المنكر، وهكذا المسلم فلينصح، وهكذا المسلم فليتواصى بالحق وليتواصى بالصبر. لماذا؟ لهذين الأمرين الأساسيين. لماذا؟ معذرة إلى ربكم. سيسألك الله يا عبد الله أما رأيت المنكر أمام عينيك؟ أما رأيت الباطل؟ أما رأيت الزور؟ أما رأيت الفجور؟ ما نسخ لربك يا عبد الله؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ليسأل الصادقين عن صدقهم. الله سيسأل المرسلين، الله سيسأل الصادقين. ما بالك أنت وبالمسلمين أيها الناس؟ كيف؟ لذلك هؤلاء قاموا أمام الله معذرة إلى ربكم. يكون لنا أمام الله عذر، يكون لنا أمام الله حجة أن قد بلغنا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبلغ الناس يقول اللهم بلغ، اللهم اشهد، اللهم هل بلغ، اللهم اشهد، ويرفع يديه إلى السماء ثم يسأل الناس. هذا الواجب على المسلمين. لكن إذا طال بالناس الأمد وتأخرت بالناس الأزمان وزادت السنون، عند ذلك ترى كثير من الناس لا يبالي بالمنكرات وإن كانت كثيرة، بل ربما جامل أهل الباطل وربما لبس أهل الباطل، وهذا واقع في طول الأمد. أيها الناس معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أيضا انصح يا عبد الله، لا تيأس من فلان ولا من علان، ولو كان كبيرا في الفجور ولو كان كبيرا في الباطل، انصح ولعلهم يتقون. قد يتقي يوما، قد يرعوي، قد يرجع، قد يعود، قد يتوب، قد ينوب. الله عز وجل قد أخبر بهذا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدم. كن يا عبد الله مفتاحا للخير، كن يا عبد الله مغلاقا للشر، ولا تكن يا عبد الله مفتاحا للشر ولا تكن مغلاقا للخير. كن يا عبد الله من الذين يبشرون وكذلك ييسرون وكذلك يخبرون الناس بالخير، ولا تكن من الذين ينفرون، ولا تكن من الذين يعصرون، ولا تكن من الذين هم شؤم على الأمة وعلى رجال السنة. أيها المسلمون، أيضا إذا طالب الناس الأمد عند ذلك يحصل الخبط والخوض، يحصل خبط بين الحق والباطل، تلتبس الأمور على كثير من الناس. يأتي فلان ويقول لا أدري هل هذا حق أم هذا باطل، لا أدري هل هذا سنة أم هذا بدعة، لا أدري هل هذه سلفية أم هذه حزبية، لا أدري هل هذا معروف أم هذا منكر. والسبب في ذلك كله أنهم قد طال بهم الأمل، ابتعدوا عن الكتاب، ابتعدوا عن السنة، أعرضوا عن العلم، ابتعدوا عن الخير، فالتبست عليهم الأمور. فكان هذا وصف اليهود والنصارى. قال الله قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. زد على ذلك أنه إذا طال بالناس الأمد وطال عليهم الأمد فإنه سيحصل كتمان للعلم. كم من إنسان عالم وعنده معرفة وعنده فقه، لكن عندما طال به الأمد وعندما طال به الزمان أصبح كاتما له بعيدا عنه. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هكذا قال الله وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بالكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروه. وقال الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. احذر يا عبد الله، إذا طالب الناس الأمد سترى بعض الناس يكتم العلم ويكتم الحق وكان يعلمه وكان يعرفه وكان ربما يعمل به، لكن لما طال الأمد، لما استثقل السنة، لما كان الخير عليه ثقيل تراه يكتم ذلك وربما يحاول يغطي ولكن لا يستطيع. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بلغته بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نعم أيها المسلمون، أيضا في زمن مثل هذا الزمان، أي زمن طال بالناس وطال عليهم الأمد، ربما يحصل أشياء خطيرة جدا، وقد تمثل في بعض رؤساء الناس، أخص منهم العلماء، علماء يأتون على الناس ولكنهم ليسوا علماء خير وإنما علماء سوء. لماذا؟ لأنهم يعرفون العلم ويعرفون المعرفة ويعرفون الخير، ومع ذلك يقلبونها تماما فيجعلون الخير شرا والشر خيرا والمنكر معروفا والمعروف منكرا. وهذا قد حصل في أولئك الذين طال عليهم الأمد في اليهود، كما روى ذلك الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن كعب الأشرف قدم على أهل مكة، فلما قدم على مكة اجتمع بعض أهل مكة فقالوا يا كعب أنت من علماء، أنت من العلماء وأنت وأنت، فأيما أفضل نحن أم محمد؟ فقال لهم ما أنتم محمد، يعني ما هي أعمالكم وما هي أعمال محمد؟ ماذا قالوا؟ قالوا نحن نصل الأرحام ونحن ننحر الحومات ونحن نسقي الماء على اللبن ونحن نسقي الحجيج ونحن سكنة البيت ونحن ونحن، ومحمد يقطع الأرحام فهو صنبور منبتر يتبعه سراق الحجيج من أبني غفار وغيرهم. فقام ذلك العالم وهو عالم سوء، عالم كذاب، عالم منكر، يقول بل أنتم خير من محمد وأهدى سبيلا، أنتم يا كفار قريش خير من محمد وأهدى سبيلا. انظروا كيف العلماء، علماء السوء. لذلك الله عز وجل أنزل آيات قائلا إن شانئك هو الأبتر، وأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، عندهم نصيب من الكتاب، عندهم علم، عندهم علم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. تخيل الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقيل غير ذلك، ومع ذلك يؤمنون. انظر ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبحان الله، تقليد للحقائق، تغيير كذلك للثوابت، وكل هذا لأنه قد طال عليهم الأمد، قد طال عليهم الأمد فغيروا وعرفوا المنكر وأنكروا المعروف وكذبوا الصادق وصدقوا الكذاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله بعدها أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. هذا إذا طال بالناس الأمد. إذن طول الأمد خطر عظيم على الناس وخطر كبير على المسلمين إذا وقع فيهم ووقع بهم. أيها الناس، الله عز وجل ذكر هذه الأمور ويذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام كان يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انظر، وهذا ما واقع عند بعض المسلمين من الصوفية ومن غيرهم الذين سيدوا القبور وبنوها وعمروها وربما دعوها من غير الله وقربوا لها القربان واستعانوا بها واستغاثوا بها واستعاذوا بها وتوكلوا عليها ورجوها وعملوا عندها أعمال لا تجوز أن تعمل إلا لله سبحانه وتعالى. كل هذا أنه قد طال بهم الأمد وقل عنهم العلم وكثر فيهم الجهل وانتشر فيهم علماء السوء والضلال. فهذا أمر خطير أيها المسلمون على المسلمين، وخطر كذلك على جميع الناس. والله إذا طال الأمد فإنه تحصل الفتن وتحصل القلاقل وتحصل أشياء. يقول الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله القسوة وطول الأمد والتسويف هي العوامل الأساسية للغفلة وإيثار الدنيا. لذلك نرى كثيرا من الغافلين، لماذا غفل؟ قد طال عليه الأمد، والغفلة قد حلت كثير من المسلمين، كما قال الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لذلك ترى من كثير من الناس قد قلبت عليه الحقائق، طلع على الشيء يرى طريق الحق واضح أمام عينيه، ما بقي إلا أن يضع رجله ويمشي، لا ما يستطيع، عاجز ضعيف، يتدفق إلى الوراء، يرجع وكأن هناك من يسحبه، لكن من نظر إلى الله فلن تجد له مرشدا. اللهم استعان. وفي الوقت نفسه يرى طريق الضلالة وطريق الغواية ويسرع إليها سراعا. قال الله: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يسمعون. يسارعون في ماذا؟ في الإثم. يسارعون في ماذا؟ في العدوان، اعتداء على الناس، اعتداء على شرع الله، اعتداء على دين الله، اعتداء على رسل الله. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كل هذا سبب وصول الامل. قال الله: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قول الرزق واكلهم السحر لبئس ما كانوا يسمعون. فتراهم مسرع في هذا. وقال الله: ساصرف عن اياتي الذين تكبرون في الارض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي ماذا؟ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كانوا عنها غافلين. لما طال بهم الأمد غفلت قلوبهم وغفلت أنفسهم، وسيندمون يوم القيامة. ماذا سيقول هذا اللي طال به الأمد؟ يقول: يا رب كنت غافل. هذا ما تنفع، الاعتبار بالغفلة لا ينفع أبدا أيها الناس. قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. انتبهوا، تقول يوم القيامة كنا عن هذا غافلين. قال بنا الأمد فغفلنا. ما ينفع الاعتبار بالغفلة أبدا أيها المسلمون، بل على الإنسان أن يجد ويشد من نفسه ويرجع إلى الله، ولا يجعل أمد يطول به، بل عليه أن يؤمن الله عز وجل ويحارب كل ما يبعده عن كتاب الله وكل ما يبعده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقبلا بذلك بقلبه وبجوارحه وبأحاسيسه وبكل ما يستطيع، اندفاعا إلى الله، ركضا إلى الله، بغير زاد إلا التقى وعمل الرشاد، وكل زاد عرضة للنفاد إلا التقى وعمل الرشاد. أيها المسلمون، لذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي الصحابة على هذا الأمر العظيم، يدعوهم إلى هذا المنهج السديد وإلى هذا الطريق القويم والصراط المستقيم، وهو أنه لا يطول بهم الأمد، بل عليهم أن يكونوا مع الله عز وجل في كل حين وفي كل زمان، حتى كان يحذرهم مما سيأتي عليهم فيما بعد، وكان كذلك يبشرهم بالخير، وكان إذا رأى الإنسان أنه مال إلى الدنيا أو ركن إليها أو طلبها نبهه وحذر عليه الصلاة والسلام. روى الإمام الحاكم وكذلك ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات يوم، والحديث حديث أبي موسى الأشعري، خرج ذات يوم إلى أعرابي فأكرمه ذلك الأعرابي، فقال له صلى الله عليه وسلم: ائتنا يا أعرابي. فجاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أعرابي، سل حاجتك، اطلب ما تريد أيها الأعرابي. قال هذا الأعرابي: أريد ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي، يعني بعض الشياه يحلبها أهلي. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أعجز هذا أن يكون مثل عجز بني إسرائيل؟ وفي رواية: أعجزتم أن تكونوا مثل عجز بني إسرائيل؟ وفي رواية: قد عجز هذا أن يكون مثل عجز بني إسرائيل. فقال الصحابة: يا رسول الله، وما عجز بني إسرائيل؟ ما قصتها؟ ما خبرها؟ ما حكايتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما سار موسى عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج بقومه من مصر، ضل عنه الطريق. موسى لما أراد أن يخرج بقومه من مصر إلى مكان آخر، ضل عنه الطريق. فقال موسى: لعلماء بني إسرائيل أين الطريق؟ قالوا فضللنا. قال ولماذا؟ قالوا لأن يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ علينا موثقا ألا نخرج من مصر حتى نخرج بعظامه. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: فأين موضع قبر نبي الله يوسف؟ فقال العلماء: لا أحد يعرفه إلا عجوز، إلا عجوز في بني إسرائيل. فقال: دلوني على العجوز. ثم ذهب موسى إلى العجوز، أو أتي بالعجوز إلى موسى، فقال لها: أين قبر نبي الله يوسف؟ قالت: لا أدلكم حتى تعطيني حكمي. قال له: ما حكمك يا عجوز؟ ماذا تريدين؟ ما هي المكابرة تريديها؟ قالت هذه العجوز: أن أكون معك في الجنة. الأعرابي ماذا طلب أيها الأخوة؟ طلب ناقة يركبها وشاة يحلبها، بينما العجوز طلبت أن تكون مع من؟ مع موسى. وأنتم تعلمون الأنبياء درجتهم رفيعة للجنة، أن أكون معك في الجنة. فسكت موسى، فقيل له: أعطيها حكمها. فلما أعطاها الحكم قالت لهم: إن هناك بحيرة تستنقع فيه ماء، فانضبوا ذلك الماء، أي نشفوا ذلك الماء، واحفروا. فحفروا فوجدوا عظام نبي الله يوسف فأخذوها، فمشوا في الطريق فكانت مثل وجه النهار، يعني واضحة. هكذا يعلم وسلم الصحابة ألا يكونوا أناس يطول بهم الأمل فيبحثون عن الدنيا فقط، لا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. يقول ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أخدمه وآتي بوضوئه وبحاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: سلني. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. هو ذاك يا رسول الله. انظر على قوة وعزيمة عند هذا الرجل، ما طلب إلى أمد، لم يقل أريد كذا وكذا. جاء عند الإمام أحمد أن ربيعة قال: فذكرته فعلمت أن رزقي مقسوم، وأن أيامي محدودة، وأن الموت سيأتي، وأن هناك آخرة. فما كان مني إلا نفسي، لماذا؟ لآخرتي. أسألك مرافقتك في الجنة، لم يقل أسألك الجنة فقط، بل أراد أن يكون رفيقا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. إذن على الإنسان أن يكون في كل أحواله نشيطا لهذه الأمور، أي بمعنى أنه لا يكون فيه الأمل، لا يستعجل الأمور بل ينتظر، ولا يكون كالذين قالوا ماذا؟ قالوا أن الله عز وجل فقير عندما طال بهم الأمد ولم يعطيهم، ولا يكون كالذين قالوا إن الله يده مغلولة أبدا، بل يكون سامعا مستجيبا منصتا، وسيجعل الله عز وجل له مخرجا وفرجا إذا توكل على الله واستعان بالله وكان مع الله. فإن الله يكون معه، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. أيها المسلمون عباد الله، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني في هذه اللحظات. والمحاضرة إن شاء الله ستكون بعد الأذان للشيخ الفاضل أبي عمار حفظه الله تعالى، وهو شيخ معروف لديكم، فاحرصوا على حضور محاضراته والاستماع إليه، فهو مثله لا ماذا يبتعد عنه أبدا والله. بل على المسلمين أن يطلبوا مثل هؤلاء العلماء، وأن يشدوا أنفسهم ويجدوا، ولا يتكاسل الإنسان عن درس ولا عن محاضرة، لأن هذا هو الخير. والله سمعنا أنه ربما يأتي بعض العلماء السوء إلى هنا، فترى الناس يتجمعون عليه من كل مكان، ربما حليق لحية، لابس منطار، مكرفس، مختلط بالرجال والنساء، له كلمات عجيبة وبعيدة عن كتاب السنة، ترى الناس يجتمعون عليه. وعلماء الخير، وعلماء الصلاح، وعلماء أهل الحق، ترى الناس يبتعدون عليه. والسبب في ذلك: فطال عليهم الأمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنشكر أخانا أبا أسامة حفظه الله تعالى على هذه العبر وعلى هذا التفسير في طول الأمد، لأن طول الأمد عباد الله سبب من أسباب قسوة القلوب. فقال عليه الأمل فقست قلوبه. والإنسان إذا قسى قلبه فإنه لن يتذوق حلاوة الإيمان ولن يستشعر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولن يعمل الأعمال الدينية وهي الطاعة عن رغبة وإنما يعملها عن رغبة. بقي إن كان تكريما في الكلام في كلام أخينا ابن شام حفظه الله تعالى هو على ظاهرة تتعلق بطول الأمد لأن الله سبحانه وتعالى قال فطال عليهم الأمد فخشت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سبب طول الأمد تسبب في الكسوف في قسوة القلوب. والإنسان إذا خرج إلى هذه الدنيا نسي لقاء الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والذي يعمد ليس ممدوحا على الإطلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأيام التي تمر تترى وتتابع للعبرة والذكرى وليس للخلود في هذه الدنيا. قال الله يقلب الله الليل والنهار إن بذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلا تظني يا عبد الله أنك مخلف. لو سألتك كم تعيش في هذه الدنيا فسبحان الله طبيعة الإنسان عمليا يقول أنا سأعيش وأعيش وأعيش لكن والله ما يدري يأتيه الأجل بغتة ولا يستطيع أن يقدم ولا أخر. ولذلك مما قرأت في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله عليه أن أحد وزراء هارون الرشيد دخل على هارون فإذا بهارون كان مغموما مغموما وبشر حاله. فسأله عن السبب فقال هذا وكان بجانبه رجل هذا قال لي كذا وكذا. فظهر فيما بعد أنه رجل دجال يدعي أنه يعرف الأمور المستقبلية أضف إلى ذلك يهودي. فقال هذا الوزير ولا أدري هل هو يحيى البرمكي أو جعفر قال يا أمير المؤمنين سله كم سيعيش من العمر. قال فسأله فقال سأعيش كذا وكذا. فقال يا أمير المؤمنين مر من يضرب عنقه. فضربت عنقه فسري عن هارون الرشيد. ولذلك قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمة الله عليه الغفار قال نعوذ بالله أن نعير بطول الأمد. واستدل بقول الله تعالى ولن نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. طول الأمد وأن الإنسان يخرج إلى هذه الدنيا سبب للمعاصي سبب لانتشار الشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا حال المسلم ألا يخلد إلى هذه الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم وهم يصلحون حائطا فسألهم فأخبروه قال الأمر أسرع من ذلك. ولذلك قيل ندوا للموت وابنوا للخراب، إن خلفت أولادك فمصير الموت وإن بنيت فمصير الخراب. فإذا إياك إياك، أن تظن أنك مخلد في هذه الدنيا عملا أما قولا فكلنا نقول لسنا مخلدين ولسنا، لكن انظر إلى حالك، انظر إلى نفسك، انظر إلى أعمالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. ولذلك تجد أن بعضهم يكون كبير السن وما زال على المعاصي مقبل. في بعض الأحياء والشوارع تمر مع أذان بل مع صلاة المغرب، وأناس قد اشتعلت رؤوسهم شيبة وإذا بهم ما زالوا يتربصون بهذه الأماكن ولو في أوقات الصلاة ولا يصلون. قد قال من السلف قال من لم يستعد بثلاث لم يستعد بشيء، بالإسلام والقرآن والشيء، لكن هؤلاء طال عليهم الأمل، ظنوا أنهم سيخلدون في هذه الدنيا ولا أحد من الناس مخلد. لو نجا أحد من الناس من البشر من الموت لنجي النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وهو حبيب الله وهو خليله وكذلك هو العزم من الرسل معه. لكن هذا يدل على أن هذا الشيء مكتوب علينا دائما. وطول الأمد هي الذي أخرجت لنا أمورا كثيرة. طبعا طول الأمد عدد سنين، لكن المقصود بذلك أن بعض الناس قلبه ما زال على هذا الأمر أنه مخلد في هذه الدنيا. فإن جينا على المراحل، الآن عندنا شباب في هذه السنوات الأخيرة تجد أحوالهم عجبا وأعمالهم والله إن رأيتها تتعجب أنهم أبناء للمسلمين، مع أنهم مسلمون ولا يكفر الإنسان بمعصية، لكن الأعمال لا تمت للإسلام بصلة. المظهر أيضا، الطموح أيضا، الاتصال بالعالم الخارجي اتصالا موسعا للغاية. لا ننسى أن الآن أصبح الناس يتصلون بينهم البين، لكن تجد أن هؤلاء الشباب لو جلست مع بعضهم تفكيره شيء عجيب. فالآن مثلا ظاهرة الإقبال على الكمبيوتر وما يتعلق به من هندسة وبرمجة وغير ذلك، على أنه لا يفهم من كلامي لا من قريب ولا من بعيد أننا نحرم التخصص في هذا المجال. لكن انظر إلى هؤلاء الشباب الذين يتسكعون بالشوارع، تجدهم أكثر الناس خبرة من دون دراسة، وهم مقبلون على هذا الأمر إقبالا كليا. وإن سألته عن ذلك قال أريد مستقبلا زاهرا، أريد أن أكون حياتي، أريد. ولو تأملت لوجدت أن هذا الشاب قد ابتعد عن معالم الإسلام الحقيقية. وإن كان صغيرا لكن قلبه يصدق أن يقال عليه فطال عليه الأمل.
ولذلك لا بد أن تعلموا أن العالم الرباني لو مات يبقى مكانه شاغلا عدد سنين تفوق العشر سنوات حتى يثق الناس بعلم هذا وبمكانته وبمنزلته وإلى غير ذلك. أظن أن لو أن عالما ما وكان كبير القوم وكان من علماء الدنيا أنه يوجد من يحل محله مباشرة غالبا تجد أن هذه الأماكن وهذه المراتب لها مكانتها في الإسلام عظيمة، بمعنى أن أمثال هؤلاء العلماء إن ماتوا فيحتاج عدد سنين حتى يقال أن العالم أفتى بذلك. قال العالم المعروف طبعا مع الدليل من الكتاب ومن السنة. وكذلك تجد أن بعض النساء حالهن ذلك، فتجد أن المرأة قد تعمل أشياء تخالف دين الله وهي عمليا فطال عليها الأمل، مثل قضية بعض النساء ربما تطمح أن تدرس وأن تدرس وأن تدرس، ولا سيما في الجامعات التي فيها اختلاط. أمر ثاني أن المرأة قد تتبوأ منصبا وتتعرض للرجال بل تتعرض للإحراجات. ورحمة الله على شيخنا مبن ابن هادي الواجب قال العجيب في بلادنا في بلاد اليمن أنك تسمع أن هناك طبيبة متخصصة بالمسالك البولية وأن طبيبا متخصصا بما يتعلق بالنساء، ولذلك تجد أن المسلمين والمسلمات ينبغي عليهم العودة إلى هذا الدين، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل. أهل الكتاب انفتحوا على الدنيا أخلدوا من الدنيا فطال عليهم الأمل. فكذلك من النساء أيضا من تؤذ في أذن زوجها على أنه يعمل أعمالا كثيرة على حساب دينه، تريد مالا ولو كان من طريق رشوة، تريد بيتا ولو كان من طريق حرام، تريد أشياء ومتطلبات الحياة ولا تعبى ولا تبالي من أين منظره فطال عليهم الأمل. الآن الشباب إذا قيل لأحدهم ماذا أعددت لجنتك؟ لله الحمد والمنة المستقيم يقول على قلة البضاعة وقلة العمل، فأرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى وأخاف عقابه. وذاك الشاب وذاك الشاب وذاك الشاب، والله إن تعجب فاعجب من هؤلاء، فتراهم قد أخلدوا تماما إلى الدنيا، كل كلامهم على الدنيا وعلى كيف أنه سيكون مستقبلا زاهرا، وكيف وكيف وكيف. يا أخي حضرة الله، الشرع قد نظر إلى هذه الأمور جميعا. بعض الناس عند أن تطرق مثل هذه المواضيع قال ماذا أصنع؟ ماذا تريدون أيها المستقيمون أو ما يسميه بعض العوام أيها المضاوعة؟ هل تريدون أن نبقى ونقطع في مسجد ونبقى في زاوية نبقى في مكان لا نسعى لعيشنا ولأولادنا ولغير ذلك؟ الجواب لا. انظر إلى الشرع من جميع جوانبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وجاءت رواية أن يضيع من يقول. فهذا قد أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أنه ينبغي على المرء أن يعتني بأسرته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء وهو مقر ما قاله سلمان، قال وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. ما تؤمن الرزق ولا أسبابه ولا اكتساب العيش ولا الضرب في أسباب الأرض، وإنما المقصود أنك لا تخلد في هذه الدنيا فيطول عليك الأمد. أيضا بالمقابل تجد أن من هؤلاء الشباب الذين نراهم ليل نهار صباح مساء منبهر بما عليه الغرب مما يسمى عنده بانفتاح الغرب. أيها الناس، وإن كان قد طرقنا هذا الموضوع أكثر من مرة بقضية التشبه بهم، الجملة بالجملة يقال أن التشبه بالكفار حرام، من تشبه بغير المسلمين فهو منهم. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حرم ذلك بقوله لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها وغير ذلك من الأدلة، لا تتبعون سنن من كان قبلكم. لكن نذكر أمرا، انظر إلى حال الكفار، إلى اليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك، إلى أحوالهم. أولا التفكك الأسري موجود به، ونحن ولله الحمد والمنة، أعني المسلمين، أغلب بيوت المسلمين أسرهم مترابطة ما بين أب وأم وإخوة وأخوات. الثاني من كبر في السن منهم رموه في دار العجزة. أنت والله ما تحب ولو كنت في أسوأ حال أن أباك يهان عند صغير وعند كبير. الثالث عصيان البنات والتمرد، فهناك رقم هاتف معروف عندهم يتصل بهم أن البنت لو أحست بضغط من أبيها جاءت الشرطة مسرعة ومهرولة، فإنها تقبض على الأب وتهينه وتسجنه في بعض الأحيان. رابعا تجد أن هؤلاء لا رحمة في قلوبهم، بل القسوة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أن قلوبهم قاسية فقست قلوبهم، لا يوجد رحمة. وإياك أن تغتر بقضية جمعية الرافة من حيوان وغير ذلك، هذه أشياء شكلية، وإلا الرجل ربما يسقط في قارعة الطريق ما يجد فيه من ينقله. خامسا أن هؤلاء يعيشون حياة بهيمية حيوانية، قضية زنا المحارم ما يتورعون منها، اللواط ما يتورعون منها، عموم الزنا الفواحش ما يتورعون منها، وكل شيء فيه خلق. والمسلمون لله الحمد منا، فإنهم يتورعون أكثر المسلمين يتورعون من ذلك، ومن وقع فإنه يفي ويعود ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا أحوال المسلمين وذاك أحوال الكافرين. فلماذا تجد أن بعض الشباب أحوالهم على هذا النمط؟ فتجد أنه منبهر بما عليه الكفار، ولا سيما كما أركز هؤلاء الشباب الذين نراهم في محلات الكمبيوتر من مظهره، المظهر من ترجيل الشعر تسريح الشعر إلى منبته إلى أخمص قدميه. انظر إلى أحواله، انظر إلى هذا الشاب، بل والله أنه قد جاءت الآن ظاهرة أعجب من الأولى، وهي التقصف والتكسر في المشي، ولا كأنه ابن مسلم من المسلمين، ولا كأنه يظهر فيه ما يظهر في الرجولة. بعض الشباب صار همه بطول الأمد والأمل الذي في قلبه، صار همه الأكبر والأعظم كيف يصطاد تلك أو الأخرى عن طريق بعض المحادثات عبر الكمبيوتر. وهذا همه 14 سنة 15 سنة وهكذا. مع أن من الصحابة ابن عمر عرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 14 سنة، رده النبي. عاد وهو ابن 15 سنة يجاهد في سبيل الله يحمل السيف، ليس ضغط جناد بكل سهولة، وإنما يحمل السيف ويخرج الميدان ويقاتل من أكبر منه سنا. فانظر إلى الهمة العالية في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تجد أن شبابنا هذا حاله، تجد ما بين شبهات وشهوات، ما بين شبه يتخطفون وما بين الشهوات يتخطفون بذلك. ولذلك ينبغي على الآباء وينبغي على الأمهات أولا أن يقيموا الدين بأنفسهم، ثانيا في أولادهم. بقي لو أن المسلم تأمل قضية فطال عليهم الأمل، ما الذي يكسبه المسلم إذا طال عمره؟ إن استغليت هذا الأمر فيما أحبه الله سبحانه وتعالى، والله لتكونن في منزلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإنك ترصد عددا كبيرا من الحسنات، أنت على 5 صلوات تصليها، ثانيا صيام رمضان وصيام التطوع، ثالثا الصدقات، رابعا الأذكار وقراءة القرآن، خامسا عموم فعل الخير، وهذا يجري لك حسنات عظيمة. أنت طال عمرك وأنت على هذا الخير. ولذلك نجد أن بعض أهل العلم، بل كل العلماء الذين هم على حق وثبات، ماتوا وهم في آخر رمق لهم وهم يواصلون الخير بالخير. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، الإمام أحمد لما رأوه ومعه محبرة فقالوا: أتحمل المحبرة وأنت في هذا السن؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. وابن مالك في آخر رمق له حفظ 5 أبيات، وابن معين لما سئل وهو يحتضر أي شيء أحب إليه، لا قال سيارة ولا عمارة ولا مزرعة ولا قال بيت خال وإسناد عام، لأنهم كانوا ينشغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون. وأحب شيء إلى المحدثين الإسناد العالي، وهكذا بعض المحدثين بنته كانت تشتكي كل من جاء يزوره، وإذا بها تشتكي وتتوجع، فقال لها: أي بنية، والله إني تركت كتبا لو بعت هذا الكتب لم تلأ عليك البيت ذهبا وفضة. فهكذا ينبغي على المسلم أن يكون حريصا ومقبلا على الآخرة، وأن طول العمر لا ينفعه شيء إذا كان خاليا من العمل الصالح، أما إذا كان صاحبا للعمل الصالح فأنعم به. وبهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله الأسئلة بعد الصلاة.
هنا سؤال مطول، شاعر يسأل عن رجل يعمل في منظمة المنظمات ويتكلم عن أصحاب رسول الله ويقطع عن فيهم ويدعو إلى قضية حرية الأديان إلى غير ذلك، فننصح بتفكير هذا الرجل نصحة، لأن بعض الناس ربما المسألة مثلا مصلحة من هؤلاء، فننصح هذا الشائع أن يأتي بطالب علم يذكر الرجل بالله ويبين له خطورة هذا الأمر. وبعض علماء المسلمين يدعون الى دعوات هم لا يدرون ولا يعلمون مدى خطورة هذه الدعوة او تلك. فبالتبيين والتبشير ربما يتعظ هذا الرجل، لكن بعد تبشير ونشح والتبيين لا، فأبى ما زال ناشرا للشر محجما عن الخير فتركوه وسالا. قال: ما حكم الذهاب للرجل المنصوب بالشهر الى رجل يفك عنه ذلك الشهر مثله مع انه لم يستطع ذهاب مشي بعلاج الشر الا الذهاب عند اهل الشعوذه فابعدون عنه؟ النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن البشرى وهي فك الشهر عن المشهور بطريق الشهر، فهذا لا يجوز شرعا. هذا الانسان يذهب عند المشعوذ ويفك له هذا الشهر عن طريق شهر اخر، بل الذهاب عند المشعوذين ولو لعلاج ما يسمى بالسب العربي او الشعبي ما ننصح بذلك، لان المشعوذ قد ياتي بكلام بعض المشعوذين يستعمل هذا وهذا سب شعبي معروف به، اضافه الى ذلك يستعمل في بعض الاحيان هذه الشعوذه، فهذا الرجل لا يؤمن، فربما تذهب عليه ولم تتامل الامر جيدا وما يقول فيلزمك ببعض الاشياء كذبح حيوان لونه احمر او اسود والعزل لمده 40 يوم وهكذا وهكذا، فلا ننصح الشباب ولا كبار السن ولا الاولاد الاطفال ان يذهب بهم الى امثال هؤلاء. قال: ما هو ما يسمى بالاناشيد الاسلاميه وما نسخه للمتعلقين بالرياض؟ اما بالنسبه لقضيه الاناشيد الاسلاميه فهم هكذا يقولون اناشيد واسلاميه، وبالنسبه لهذا الامور هذا على حسب ان كانت خالفه للشرع، لكن اذا كانت ملهيه وهي كذلك فانه فتحنا على انفسنا باب شر، فتحنا على انفسنا باب شر. كم من شاب كان يحفظ القران ثم بعد ذلك استغل لصوته الجميل ان يصير مرشدا، ثم بعد ذلك اذا به انحرف، بل انني قرات موضوعا مفاده ان شابا كويتيا كان مرشدا ثم انقلب الى مغني، قلب الى مغني. وانظر ايضا الى الكلمات، بعض الكلمات ربما فيها ليس فيها شيء مما يدل على الدين وعلى سنه الدين ولا، وانما كلام عام. وما ننصح به الناس ان يقبلوا على العلم قال كليا، مثل هذه الامور قد الهت شبابنا كما قلنا، بعضهم استبدلها وجعلها بديلا عن القران الكريم، ومنهم ايضا من جعل هذه الامور ربما هدفا اسلاميا وطريقا للدعوه الى الله، وهذا المعروف. تجد ان بعضهم يحمل مشارف وياتي الاناشيد الى غير ذلك، وهذه من المصائب التي ابتلينا بها في اخر هذه الازمان. بقي الامر الثاني وهي قضيه تعلق الشباب بالرياضه، فبالنسبه لقضيه الرياضه والجري ولعب الكره وغير ذلك لا باس بذلك، إذا أحببت أن تلعب مع إخوانك كرة القدم في البحر على ساحل البحر أو أن تجري لا بأس بذلك، لكن نحن ننكر على بعض الشباب الذين غلوا في أمر الكرة وغلوا في أمر الرياضة. بالنسبة للكرة تجد أولا يستعملون الميسر وهما فريقان وكل فريق يدفع مبلغا والفائز ياخذ المبلغ كاملا، وهذا يدور ما بين ام وام،
والله سبحانه وتعالى يقول انما الخمر والميسر والاشراب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الامر الثاني تجد ان اصحاب القرى عندهم ولاء عظيم بينهم وبين. الامر الثالث يضيعون الصلوات. اليوم تدريب بدات المباراه الساعه 3:30 انتهت بعد صلاه المغرب. المكان بعيد الذي لعبوا فيه المباراه في الطريق اذن المؤذن وهم مستشرقون وقالوا سنصلي بالبيوت وربما ما صلوها وايضا الابواب الموسيقيه وايضا وايضا. هذا على مستوى الشعب على مستوى الحياه الشعبيه. فما بالك بما يسمع بكره القدم الذي تلعب على مستوى ارفع وبلاد الغرب بلاد الكفار وبعض بلاد المسلمين. ربما كما قلت ان بعض النساء موجودات في مدرجات الملعب لا سيما في بلاد الكفار. فينبغي على الانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يغلو في قضيه الرياضه. قال معهم عمل فيل العداد كارما يتحرك ببطء حتى تكون بادوره رخيصه الثمن. ارجو توضيح في هذا لان بعض من يفعله من شر الخير جزاك الله خير. وانت بارك الله فيك احنا ننصح الناس بان لا يستعملوا هذه الطرق. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من غشنا فليس منا. الامر الثاني ان هذا الامر غير منضبط. قال مثلا هؤلاء ظلمونا جعلوا التسعيره وجعلوا الساعه تدور وتلف بكل سرعه. طيب قلنا يلا هات ايش الحل؟ قال الحل ان اجعله يمشي ببطء يمشي ببطء كما اخبرني بعض الاخوه. قال الى درجه ان الفاتوره تدفع الكهرباء 300 ريال والمكيف ما ينقص. فلا يعني كان الان هرب من الظلم ووقع بماذا؟ فظلم نفسه. ينبغي على المرء ان يتقي الله سبحانه وتعالى ويستعمل الكهرباء بدون اي حلول. ما يقولها البعض ان هناك حلول وهذا افضل. ثم بعد ذلك يا اخي انت بلحيتك واستقامتك ولباسك وشمتك عند ان ياتي اصحاب الكهرباء يعملون تفتيش وتشابوك وتخرج من بين الجيران ونظرة صراحة نظرة مخيفة عند أن يراك الناس وأنت متلبس بمثل هذا العمل. لكن بعضهم يأتي بمخارج يقول لو أعطيته مبلغا سيمشي. طيب قد يأتي آخر يكون مخلصا بعمله أنصح إخواننا أن يتركوا مثل هذه الطرق. قال أن من السنة أن يقرأ الإمام في كل يوم جمعة سورة السجدة والإنسان. سورة السجدة والإنسان جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ. لكن قوله في كل جمعة بعض أهل العلم استحب أنك في بعض الأحيان تغير حتى لا يعلم حتى لا يظن الناس أنها واحدة حتى لا يظن الناس أنها واحدة. حتى أني سمعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال ذات مرة تقدمت وصليت للناس صلاة الفجر فقرأت سورة مريم. قلت الله أكبر أركع والناس هم مبرجون على السجود. قال فسجدوا جميعا سجدوا جميعا. قال وكأنها شيء واحد. هذا لا يشعر بل على الإمام يتخول تارة وتارة. ولذلك حضرت درسا للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الحرم فكان الامام وسليم قد صلى بالناس صلاه الوتر وما قرا سوره الاعلى والكافرون والاخلاص وانما قرا سوره اخرى. فاثنى عليه الشيخ ابن عثيمين قال هذا من فقه حتى يعلم الناس انه يجوز لك ان تقرا هذا وتقرا هذا وان كان السنه تقرا بهذه الصور لكن التغيير حتى يعلم الناس ان هذه ليس بواجبه وان الانسان انه يغير تاره وتاره. قال الذين يقولون بمتابعه الامام في قنوت الفجر عرفنا دليلهم. فما هو دليل الذين يقولون بعدم المتابعه؟ وايش دليلهم الذين يقولون
بمتابعة الإمام في كل الفجر حتى نعرف دليلهم. فأرجو أنك تخبرني إيش هو دليلهم الصريح الواضح. وهذا قد بيناه بعض إخواننا كما قلنا أنه يأخذ فقط في كل الفجر. طيب أنا مثلا أخطب بالناس يشار الزيت وأظن بعد المفروض هل تظن؟ أنا ما خرجت أسبوعين في التشاور هل ما تخرج؟ أنا أشياء كثيرة لا ما يدقق على هذا ينظر القلوب وعدم. فهذه مسألة يحتاج للمرأة أن ينظر إليها أولا بنظر العام. الشيء الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام يتنبه به فيجب على المسلم أن يتنبه لأمر ما وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام يتنبه به ففي الأمور التي هي السنة. ولذلك لو صليت خلف رجل هو يعني يكون على غير مثل المالكي او الزيدي او غير ذلك يرسل يديه فانه تجده لا تجده يتحرج من ان يضع يده اليمنى على اليسرى او ان يفتحها. هل يعمل هذا او يعمل هذا؟ ان كنت تمشي على مبدا انه يتابع الامام في كل شيء فتابعه في هذا الشيء. شيء آخر أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهو علم من أعلام المسلمين فينبغي على المسلم أن لا يغلو بأهل العلم. إذا كان شيخنا مسلم رحمة الله عليه ومن له فضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى ربانا وعلمنا رحمة الله عليه كان يقول لا يقلدني إلا فارغ. فأنا أريد منك أنه في كل مسألة يقول بها الشيخ الألباني لا بد أن تقول بها. الشيخ الألباني يرى أن قيام السبت لا يجوز قلت لا يجوز. الشيخ الألباني يرى أنه مثلا ذهب المحل حرام أنا لا أرى وإلى غير ذلك. فترى كل شيء قال به الشيخ الألباني لا تقول به. هناك قول أيضا للشيخ الألباني بقضية أنه إذا اجتمع ظهر وجمعة يوم عيد يعني اجتمع صلاة العيد والجمعة فلا تصليها لا ظهر ولا جمعة ولا. فأقول بقول الشيخ الألباني ينبغي عليك أن تنظر للأدلة الأخرى تنظر لكلام العلماء الآخرين فلا أحتاج منك أن تشدد على نفسك مثل هذه الأقوال فقط مع أن الاعتبار بمكانة الشيخ الألباني رحمة الله عليه ومنزلته مكانة معروفة جدا جدا. لكن ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى أقوال أهل العلم ينظر إلى أدلتهم حتى لا يكون متحجرا على قول عالم. يعني مثلا الشيخ الألباني يرى أن صوم يوم السبت ما يجوز خلق ما يجوز وروح لف ودور أبحث عن أدلة و الشيخ الألباني يرى أن الذهب المحلق طيب يعني انظر للأدلة الأخرى انظر إلى ردود أهل العلم عليه أيضا في قضايا كثيرة. فينبغي على الإنسان لذلك ذكر لنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه أن هناك في الجزائر في حياة الشيخ الألباني ظهرت قائمة اسمها الألبانية وكل شيء يقول الشيخ الألباني فأنكر عليه الشيخ الألباني كما يقول الشيخ مقبل رحمة الله عليه. فمثل هذا ينبغي على الإنسان أنه ينظر إلى كلام أهل العلم من قال بهذا من قال بهذا. وكما قلت إذا كنت تمشي على هذه الطريقة فانظر إلى خطيب الجمعة والإمام الذي يصلي بك كل يوم هل يرسل بعد الركوع او يضم؟ لكن تجد انه ما هم بالي لا قنوط من عدم شيء ثاني. كيف يتعرف الناس على ان هذا سنه وبدعه؟ وانت معه امين 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 بعد الصلاه اذا بك تقول الله هذه بدعه لا يجوز. الاخر ايضا الشيخ الالباني رحمه الله عليه لو تقرا الدفن لكلامه وتسمع كلامه رحمه الله عليه تجد انه في العالم المجتهد. الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يضم بعد الركوع فضم الشيخ الألباني رحمة الله عليه لأنه يرى أن الشيخ الألباني الشيخ بن باز عالما مجتهدا. لكن أنت بعض الأحيان تصلي خلف أناس جهلا لم يصل إلى هذه المرتبة الرفيعة والعالية. قال ركعتي نافلة الفجر هل يجوز صلاتها قبل الأذان الأخير وخاصة إذا كنت بالمسجد ولم تخرج؟ ركعتي فجر ما هو جمعة
قبل الأذان
الأخير. أي شيء؟ قبل الأذان الأخير. بيصليها قبل الأذان الأخير. هذا لا يجوز ذلك. إذا قصد من سؤال هل يجوز له ركعتين أن يصلي ركعتين الفجر قبل الأذان الأخير؟ لا، وإنما بعد الأذان لو لم يصلي. قال هل من نام وهو على جنابة دون أن يتوضأ عليه إثم؟ وهل هناك فرق بين نوم الليل ونوم النهار كان جنوبا؟ هو السنة أنك تنام على وضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في آخر الأمر قال إن شاء إن شئت أن تتوضأ، وهذا أفضل وأحسن. لكن بالنسبة لي قضية الوجوب فليس بواجب، ليس بواجب عليك أن تتوضأ قبل أن تنام إذا كنت جنبا، وإنما هو على سبيل الاستحباب كما ذهب إليه كثير من أهل العلم. يقول السائل أبو عمار قال مرفق مع سؤالي ورقة لفتت الجبال في أحد محلات التراث فادها فوائد صدقة مع دليل من السنة. سؤال نرجو إفادتنا مأجورين عن صحة هذه الأحاديث وأن قال إن الملائكة تدعو لك بزيادة أموالك، اللهم أعطيهم فرقا خلقا. نعم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الأحاديث ربما فيها كلام إن شاء الله لو اتصل به السائل بإذن الله تعالى حتى نبحث عن بعضها أيضا إن شاء الله. طيب بهذا قال النبي الحمد لله.